بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى في باب التثبت وطلب الإسناد: وما اختص الله عز وجل هذه الأمة به من طلبها للإسناد والتثبت في الأخبار. قال ابن سيرين رحمه الله: كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول وهم صادقون فيما يحدثون به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. وهذا الأثر صحيح، قد رواه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه. يقول ابن سيرين أنه في الزمان الأول، زمن العلم وزمن الصادقين، كانوا لا يسألون عن الإسناد لقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام من زمنه، ولأنهم كانوا أهل تقى وورع، لا يحدثون إلا بما سمعوا ويتثبتون في نقل الأخبار. فلما وقعت الفتن ودخل أهل الفتن بين الناس وصاروا يحدثون بكل ما هب ودب، سأل الأثبات أهل العلم عن الإسناد فيأخذون حديث أهل السنة والجماعة ويدعون حديث أهل البدع، لأنهم يحدثون بما يقوي بدعهم فيتركونهم لهذا الأمر. وهذا من باب التثبت في الأخبار، وخاصة أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: لما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، لما وقعت فتنة الخوارج وهكذا القدرية، قالوا سموا لنا رجالكم حتى نعرف من هو الذي يؤخذ منه الحديث، وهكذا أيضا الذي لا يؤخذ منه الحديث. وهكذا تتالت الفتن بعد ذلك، منها ما حصل في زمن التابعين وأتباع التابعين، مثل فتنة خلق القرآن، وظهرت كذلك المرجئة، وقبلهم الجهمية، فظهر هؤلاء أهل الفتن، فكانوا ربما يأتون بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة ويسندوها بالأسانيد التي فيها رجال لا يعرفون، أو رجال كذب والضاعين، أو كذلك مجاهيل، فيضعون لهم تلك الأحاديث. حتى أنه حصل في زمن الرشيد رحمه الله أنه أخذ أحدا من أهل الأهواء والبدع، من هؤلاء الذين كانوا يضعون الأحاديث، فقال: لقد وضعت، يعني كذب في الأحاديث، قال: لقد وضعت 4000 حديث أو نحو ذلك، كلها موضوعة ومكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وضعها هؤلاء المبتدعة أهل الفتن. فقال له: أين أنت؟ يعيش لها الجهابذة من أمثال ابن المبارك رحمه الله. فهؤلاء العلماء الكبار، أمثال ابن المبارك، وهكذا ابن سيرين، وهكذا أيضا يحيى بن معين، والإمام أحمد، والقطان، وابن المديني، وابن مهدي، وغيرهم من الأئمة، تصدوا لهؤلاء الذين يضعون الأحاديث، ففتشوا عن الرجال في كل مكان، وبحثوا عن أمانتهم وصدقهم، وأخذوا حديث أهل السنة والجماعة، وتركوا حديث أهل الأهواء والبدع. قال ابن المبارك رحمه الله: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم، يعني كيف يستطيع أن يرتقي السطح وهو بدون سلم؟ فإن هذا أمر شاق عليه، فلا يستطيع ذلك، ولو فعل لربما وقع في الهاوية وتأذى. وهكذا الذي يطلب أمر دينه بلا تثبت ولا روية في الأحاديث فيعبد الله على جهل فيقع في الهاوية، لأنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. وقال أيضا: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد، بيننا وبين أهل البدع والأهواء القوائم يعني الإسناد، فهم لا يحدثون إلا عن مثلهم، وأهل السنة يحدثون عن مثلهم الأثبات الأتقياء الذين يخافون الله جل وعلا فلا يكذبون في الأحاديث. فالسني ينبغي أن يكون شعاره الأخذ عن أهل السنة فيتلقى عنهم العلم، ولا يأخذ عن أهل الأهواء والبدع مهما بلغوا من الشأن، لأن هذا الأمر كما قال ابن سيرين دين. فأنت إذا أخذت العلم النافع الشرعي تأخذه على أيدي أهل السنة والجماعة الذين ليس عندهم أهواء، يعني أنهم يحدثون بالكتاب والسنة. قال الشافعي رحمه الله: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل. أثر عظيم عن هذا الإمام الشافعي رحمه الله الذي له المسند وله الأم وله الرسالة، كتب نافعة ينتفع منها العلماء وهكذا طلاب العلم الأقوياء. يقول: الذي يأخذ حديث النبي عليه الصلاة والسلام بلا إسناد، يعني بلا حدثنا وأخبرنا، فكان في زمانهم حدثنا وأخبرنا فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال قال رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ منه، يقول: سمي لنا رجالك، عمن هذا الحديث؟ من هم الذين أخذت عنهم؟ من هو شيخك وشيخ شيخك حتى نصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فربما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما قاله. فالذي يأخذ الحديث لا بد أن يأخذه بإسناده في زمانهم. أما نحن اليوم فالحمد لله عندنا صحيح البخاري بإسناده، وعندنا كذلك صحيح مسلم، وعندنا السنن، وعندنا المسانيد والمجامع وغير ذلك. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الرجال تحروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام فدونوه. قال: كمثل حاطب الليل، الذي يأخذ الحديث بلا إسناد مثل حاطب الليل. حاطب الليل هذا إذا جاء في الليل واحد يحطب فإنه ربما يأخذ في حطبه حية، ثعبان وعقرب ونحو ذلك من الدواب والهوام التي ربما تؤدي إلى موته. وهكذا أيضا ربما تأخذ حديث يكون فيه هلاكك لأنه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيك رجل بحديث فتقع في فتنة عظيمة، أو تقع في بدعة كبيرة، أو تقع كذلك في شرك والعياذ بالله، لأنه ليس عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، كمثل حال هؤلاء الذين يأخذون دينهم كما يقال حدثني قلبي عن ربي، يعني يأخذونه من هؤلاء الرجال الذين لا يتحرون الأسانيد ولا ينظرون في الصحاح، وإنما عن فلان عن فلان من أوليائهم، من هؤلاء الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي، قالوا هناك زيارة مشهود لها ومن شهد هذه الزيارة يغفر له، وهكذا أيضا يكون من أهل الجنة ونحو ذلك. يضعون هذا، من يضعه؟ يضعه هؤلاء الذين يرون المنامات، كل حديثهم منامات، فيتخذون بعض البقاع في الأرض والقبور والمزارات التي ليس لها ثارة من علم، فيقولون كان هنا فلان من بركاته كذا ومن بركاته كذا، فيضعون مثل هذه الأحاديث في فضائل هؤلاء القوم. فيحذر المسلم إلا أن يأخذ الحديث من مضانه، فمثل الذي يأخذ الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل. قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله يعني ابن عباس كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. انظر كيف أولئك الأقوام كانوا يرحلون من الكوفة، والكوفة بالعراق، وبينها وبين المدينة مسافة كبيرة يقطعونها بالإبل والرواحل ونحو ذلك، فيتعلمون من عمر ويسمعون منه طلبا للإسناد العالي، لأن عمر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الخلفاء الراشدين، وسمع كثيرا من النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذون الأحاديث بالإسناد العالي يرحلون من أجله. قال الشارح: وقد احتج أحمد بحديث أنس رضي الله عنه في الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتانا رسولك فزعم. رواه مسلم وغيره: أتانا رسولك فزعم أن الله أرسلك فأسألك بالذي أرسلك. الله أرسلك، يعني يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فيتثبت من الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الله أرسلك، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وهكذا ذكر له الصلاة: أتانا رسولك فأخبرنا أن علينا خمس صلوات باليوم والليلة، الله أمرك بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهو حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، حتى انتهى من الأسئلة يتثبت من النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الإسلام، الرسالة، البعث، ثبت منه في الصلاة والزكاة والصيام. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل هو الذي أرسله، فقال: أنا وافد بني بكر، أنا ضمام بن ثعلبة وأنا وافد بني بكر، فشهد شهادة الحق. كل هذا من أجل التثبت. فاحتج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رحلة ضمام بن ثعلبة إلى التثبت من الأمر، وأن الأمر ليس بسهل لأن هذا دين، فكانوا يتثبتون في أخذه من مضانه بعلو إسناده. قال سفيان الثوري رحمه الله: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ فالإسناد سلاح أيها المؤمن، وهذا في الزمان الذي كان فيه أولئك الرجال، فهو سلاحهم، فيقولون: حدثنا فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حجة وقوة في القول والكلام أنهم يسندون بالأسانيد. أما الذي ليس معه إسناد فهذا لا يقبلون حديثه، لا يقبلون إلا ما يعرفون بالرجال إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت كذلك في هذا الزمان، ما هو سلاحك أيها الداعي إلى الله؟ ما هو سلاحك أيها السني، أيها الخطيب، أيها المدرس؟ سلاحك أنك إذا ذكرت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكون قويا في الحجة ويقبل منك، أن تكون تحدث بالصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من مضانه. فيا حبذا أن يذكر مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الصحابي الفلاني: رواه البخاري، رواه مسلم متفق عليه، رواه الترمذي، صححه الألباني، صححه الشيخ مقبل، وهكذا من الأئمة والعلماء. فإذا ذكرت ذلك كنت قويا، هذا هو سلاحك الذي تقارع به أهل الأهواء والبدع وغيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويسددنا ويوفقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.